الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هذه الآيات المباركات تشرح جانبا من جوانب حياة بني إسرائيل. في هذه الآيات تصوير واضح لأمة بني إسرائيل اتخذ من هذه القرية محل السؤال والبحث، والتي عبر عنها بحاضرة البحر، اتخذ منها نموذجا لبني إسرائيل. بنو إسرائيل الذين فضلهم الله جل وعلا على العالمين، والله جل وعلا لا يفضل أحدا عبثا، تعالى الله عن ذلك علوما كبيرا. هؤلاء تجسد في هذا النموذج، نموذج هذه القرية، سواء كانت مدين أو أيلة أو غيرها من القرى، ليس ذلك مهمة، التي ابتلاها الله بهذا الابتلاء. قرية كانت حاضرة البحر، يعني قرية ساحلية، اعتبرها القطيف، اعتبرها الدمام، أي قرية ساحلية. وشغل الساحل يعتمد على صيد الأسماك. الله جل وعلا ابتلى أهل هذه القرية بأن جعل يوم السبت يوم عطلة ويوم منع عن العمل والحركة والصيد عقابا لهم. ولسنا بصدد ما هو السبب الذي أوجد هذا العقاب، لأن العطلة والعيد كان يوم الجمعة لكل الأمم على ما في بعض الروايات، وإن كانت بعض الروايات تجعله من مختصات أمة محمد صلى الله عليه وآله. عاقبهم الله جل وعلا بأن جعل حركة المد في يوم السبت تأتي بالسمك إلى أبواب بيوتهم شرعا، وهو يشرع زعانفه وأجنحته إن صح التعبير، وهم ممنوعون من صيده. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، يوم الأحد يوم الاثنين يدوروا سمك ما فيه، يعني أحد عنده حشوية رب العالمين لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن هذا الامتحان الإلهي لهم يوم السبت، وهم قرية ساحلية تعتمد في معيشتها على السمك، تأتيهم حيتانهم مو إتيان طبيعي، شرع. واضح. في بعض الروايات المد كان يوصلها إلى أبواب البيوت وتأخذ دورها الشكل لسه وتعود. ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. خوض الجماعة ما يقعدوا ساكتين، قالوا نسوي حيلة شرعية، ممنوع الصيد يوم السبت، وما استعطى على فقيه من مخرج، دوروا إليهم مخرج. ما هو المخرج؟ قالوا ننصب شباكنا يوم السبت ونمسكهم يوم الأحد. أحد يقول نصبنا يوم السبت احنا، فبالتالي نخرج عن دائرة النهي الشرعي الذي نهينا عنه، وإحنا مستغلين فرصة مجيء الأسماك شرعا. فكانوا ينصبون الشباك يوم السبت ليلا، على ما في بعض الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، ويوم الأحد يصطادون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. جعل عملهم هذا اعتداء. ليش؟ سووا حيلهم، لكن هذه الحيلة أدت نفس المؤدى. الحيلة لكي تكون شرعية ينبغي أن تكون مستندة إلى تشريع، أما واحد من كيفه يسوي له حيلة حتى يتفصى، مثل باب التاجر صاحبنا يسأله يقول له هذا القماش صوف، يقول إيه والله صوف، هو حاط إيده على الكيف. عندك شكل هذا صوف؟ لكي تكون الحيلة شرعية ينبغي أن تكون مستندة إلى قضية شرعية وإلا تخرج. فجعل الله سبحانه وتعالى صيدهم في يوم السبت عدوانا إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. أمام هذا الحدث، أمام هذه القضية، انقسم هذا المجتمع، مجتمع هذه القرية التي كانت حاضرة البحر إلى ثلاثة أقسام. قسم التزم بالحكم الشرعي واعتزل، قال لا شأن لي بما يجري، أنا ما دام ملتزم بالحكم الشرعي، ملتزم بما أوجب الله علي، بما نهى الله، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، كما هو منطق كثيرين. وقسم والعياذ بالله تجاوزوا، اللي هم القسم الذين اعتدوا واخترقوا الأمر الإلهي. وقسم قاموا بمهمة الوعظ والنصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذ قالت أمة منهم، هذه التي قالت الأمة المعتزلة التي ظنت أن اعتزالها وتقواها وابتعادها عما حرم الله لوحده دون أن تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر كاف في المسألة، فجاءوا يخاطبون الأمة الواعظة. وإذ قالت أمة منهم، لمن؟ للأمة الواعظة، لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ وش تدوخ روحك وياهم؟ مو هذا منطق اليوم؟ يقول لك على من تقرأ مزاميرك يا أداو؟ ليش متعب حالك؟ هذا ما وراء فائدة، إلى آخر هذا المنطق. لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ خليكم مثلنا، تعالوا تعبدوا في مساجدكم وتعبدوا ربكم واتركوا الحبل على الغارب. قالوا معذرة إلى ربكم. القضية مو قضية فاد لو ما فاد هذا العمل، جاء بنتيجة أو لم يأتي بنتيجة، القضية قضية اعتذار إلى الله جل وعلا يوم القيامة. شك جاوب لما يقول لك رأيت المنكر فلم تنكره، ورأيت المعروف متروكا فلم تأمر به، تقول له والله ما كنت أحتمل التأثير. وقد وارد في الرسائل العملية للفقهاء أنه إذا لم تحتمل التأثير فلا يجب عليك، لا ينفع هذا الكلام. احتمال التأثير شيء والاعتذار إلى الله جل وعلا شيء آخر. الإمام الحسين صلى الله وسلامه عليه حين خرج ما كان يحتمل التأثير أو كان يحتمل التأثير؟ يمكن في ذاك المحيط ما كان يتأثر، بس 1400 سنة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، دم الحسين عليه السلام أكبر مؤثر. القضية قضية اعتذار إلى الله جل وعلا، قالوا معذرة إلى ربكم. ولاحظوا دقة التعبير، ما قالوا معذرة إلى ربنا، معذرة إلى ربكم، أي أنكم أنتم أيضا مسؤولون أمام هذا الرب. لو كنتم عابدين حقيقيين لله لاعتذرتم إليه بأمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر. معذرة إلى ربكم، تذكروا أن هذا هو ربكم أيضا، ولعلهم يتقون. شو يجيكم يعني ما في أثر؟ فلما نسوا ما ذكروا به، لما هذه المواعظ وهذه الإرشادات ما جاءت في نتيجة، ظل القوم على طغيانهم يعدون في السبت. لاحظوا ما الذي صنعه الله جل وعلا، أنجينا الذين ينهون عن السوء فقط. المجتمع كان ثلاثة أقسام، قسم يفعل السوء، وقسم اعتزل وتعبد واتقى، وقسم نهى عن السوء. الله جل وعلا يقول أنجينا الذين ينهون عن السوء، فئة واحدة هي التي نجت فقط، يعني التي اعتزلت ولم تفعل السوء أيضا كانت من جملة الهالكين مع من فعل السوء. قال يا داود إني معذب من قومك 100,000، 40,000 من الأشرار، 60,000 من الأخيار. قال يا رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ قال لسكوتهم عن الأشرار. وغير من جزء الخيرية أن تكون متكلمة، أن تكون داعيا، أن تكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا، المعتزلون يلون للسوء كلهم الذين ظلموا، بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. النتيجة النهائية للمجتمع الإسرائيلي ككل، للأمة الإسرائيلية، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. بعد أن أعطت الآيات القرآنية نموذج الأمة الإسرائيلية الذي تخلى عن فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فانقلب في مجمله إلى قردة الخاسئين، سواء كان قردة الظاهر أو قردة الباطن، مو بالضرورة قردة الظاهر. أعطى الحكم النهائي لهذه الأمة أنها ستكون أمة ذليلة تحت وطأة غيرها إلى أن يرك الله الأرض ومن عليها إلى يوم القيامة. خب هذا حال أمة بني إسرائيل التي فضلها الله على العالمين. أمة محمد صلى الله عليه وآله خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، لكن تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذه هي القيمة التي جعلتكم خير أمة، مو لأن طلب عست في هذا العصر دون غيره من العصور، مو لأنك منتسب فقط إلى هذا النبي صلى الله عليه وآله، وإن كان مجرد الانتساب إليه فضيلة. لا، الذي جعل من هذه الأمة خير أمة قيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قيمة أن يتصدى الإنسان لبلاغ دين الله، للوعظ، للإرشاد، للتذكير، وإلا سيكون مصير هذه الأمة مصير ما ذكرناه في هذه القرية التي كانت حاضرة البحر، تبقى ذليلة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. طبعا بالنسبة إلى أمة محمد صلى الله عليه وآله، وراثة الأرض بأن يبعث الله جل وعلا مهدي هذه الأمة، بس حين ذاك لا أنتفع لا أنا ولا أنت، لأننا لن نكون من أنصاره وأعوانه. أنصاره وأعوانه هم الذين تبنوا القيمة الأساسية في أمة جدة، وهي قيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، فما كان أولئك خير أمة، لكن مو اعتباطا، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. بهذا السبب أنتم خير أمة، بهذا السبب أنتم الأمة الوسط، أنتم الشهداء على الناس، والرسول عليكم شهيد. لكن إن تخليتم عن هذه القيمة لن تكونوا أفضل حالا من بني إسرائيل. يعني شنو المناسبة يكون بني إسرائيل أسوأ منا؟ يعني الله عنده يا أحد محابات، عنده يا أحد صداقة، وعندي يا أحد عداوة. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. سنن من ترك سنة الأمر بالمعروف، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصيب بالدياء بالصغار إلى يوم القيامة في معناه الواسع. احنا في الأسبوع ما قبل الماضي تحدثنا عن هذا العصر الذي نحن بصدده، عما اصطلح عليه بالألفية الثالثة، وذكرنا أن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وآله، الأمة الوسط الشاهدة على الناس، هي محل تخطيط وتآمر لكي لا تمارس هذا الدور، ولكي تبقى ذليلة وأسيرة بيد غيرها. إذا أرادت هذه الأمة أن تنهض وأن تكون على خط النبي صلى الله عليه وآله وعلى خط أهل بيته، عليها أن تعود إلى سنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنها القيمة الحقيقية التي تميزها عن غيرها، لأنها بهذه القيمة تصبح خير أمة، وإلا فهي أمة ذليلة ستكون خاضعة لإرادة الغير، سيفعل الغير بها ما يحلو له. حديثنا لهذا اليوم في جزء مختصر من سيتناول هذا الموضوع، أعني موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باعتباره يمثل هذه القيمة في فكرنا الإسلامي. وحين نتحدث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما نقصد به المعنى الواسع الذي يشمل الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله بشقيه، أعني الابتدائي والدفاعي، هو أيضا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر في واقعه وفي حقيقته. وحين نقول أن هذه الأمة أمة ميزت بهذه القيمة، نقصد بهذه القيمة المعنى الواسع الذي يشمل الجهاد في سبيل الله جل وعلا. ألخص حديثي بالقول أن قيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في معناها الواسع تأتي في ثلاث أطر. الإطار الأول الدفاع عن هذا الدين. الله جل وعلا وعد نبيه بأن يظهر هذا الدين على الدين كله، ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أي دين، سواء كان دينا وضعيا أو دينا سماويا، لكن بمعنى الدين السماوي الذي حرر هذا الدين في المآل سيكون ظاهرا على الدين كله. أعني أنه سيكون ظاهرا على الدين كله بي أو بغيره. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يعني إذا أنا وأنت ما تصدينا للدفاع عن هذا الدين، ما أخذنا موضوع هذا الدين بقوة، ما دعونا لهذا الدين، ما بلغنا هذه الرسالة، لا يضر الله شيئا. يأتي الله جل وعلا بقوم أفضل يمسكون بهذا الكتاب، يدعون لهذا الدين، في مقابل ما يصنعه الأعداء تجاه هذا الدين، أوليس حريا بأبناء هذا الدين أن يدافعوا عن دينهم؟ أنا أسأل الحاضرين وغير الحاضرين، أين يتجلى دفاعنا عن دين محمد صلى الله عليه وآله؟ يعني بما نعتبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يوم القيامة حين يسألنا عن موقفنا من الهجمات التي تشن على دينه الذي جاء به، كرامة لرسول الله، كرامة للدين الذي تنتمي إليه، للثقافة التي تحملها، ما الذي تصنعه أنت في هذا الواقع المرير الذي يعيش في كل يوم هجمة على هذا الدين؟ كل يوم كتاب، كل يوم محاضرة، كل يوم قضية، كل يوم إساءة.
ما في يوم أنت تفتح وسيلة من وسائل الإعلام إلا وتجد إساءة لهذا الدين. في المقابل هل كتبت كتابا؟ هل ألقيت خطابا؟ هل وزعت شريطا؟ هل إلى آخر الأسئلة. في اليوم القيامة تقول معذرة إلى ربكم، هذا ما صنعناه دفاعا عن هذا الدين. ورقة ترى يوم القيامة تحجب الإنسان عن نار جهنم، ورقة كتبها تحجبه عن نار جهنم، كلمة حق قالها دفاعا عن هذا الدين تحجبه عن نار جهنم. هذا الدين أمانة في أعناقنا، أمانة رسول الله صلى الله عليه وآله، أمانة أهل البيت الذين ضحوا بكل ما يملكون في سبيل إرساء دعائم هذا الدين، تركوا الدنيا بأسرها في سبيل هذا الدين. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، أولم يكن شعاره إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي، هذا هو الشعار الذي يرفعه أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، دفاعا عن دين جدهم، دفاعا عن الرسالة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله. أنا طالب العلم وأنت الموظف وذاك المدرس، كل عليه مسؤولية تناسب وضعه. لا تعتذر لي والله تقول لي هذه وظيفة رجال الدين وتلك وظيفة الطلبة وذاك وظيفة الخطباء، هذا لا ينفع أمام الله جل وعلا. أمام الله أنا وأنت مسؤولون، أنا وأنت منتمون لهذا الدين، مأمورون بالدفاع عن هذا الدين كتابة، خطابة، شعرا، مالا، بالنتيجة أنت شنو وظيفتك في الدفاع عن هذا الدين؟ هذا أولا. وثانيا الإطار الثاني من أطر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التصدي للمسؤوليات الاجتماعية، وأعني بها كل عمل خير اجتماعي يحتاج إلى من يتصدى إليه. هذه الحلقات الاجتماعية سواء كانت لجان عمل ديني أو كانت جمعيات خيرية أو نوادي ثقافية وإلى آخره، هذه هي التي تحفظ لهذا المجتمع صبغته الثقافية، وبالتحديد أو بالخصوص فلأقول الجهات أو اللجان التي تتصدى للعمل الديني. الإنسان أمامه أحد موقفين لكي يكون معتذرا إلى الله جل وعلا، إما أن يكون عاملا داعيا إلى الله، عاملا لهذا المجتمع، وإما أن يكون مشجعا، ولا ثالث. الله جل وعلا فضل المجاهدين على القاعدين درجة، وكلا وعد الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى، بس مو القاعد اللي قاعد يفشر على العامل في سبيل الله، مو القاعد الذي ينتقد العامل في سبيل الله، مو القاعد الذي يضع عراقيل أمام العامل في سبيل الله، القاعد الذي لا يستطيع أن يجاهد في سبيل الله بقلمه، بلسانه، بجهده، فيقعد مشجعا يشد على أيدي العاملين، أما بتعبيرنا لا يرحم ولا يخلي رحمة الله تنزل. شاف جهاد ما أدري ما يفهمه جنابك اللي تفهم شو يسوي؟ هل اللي ما يفهمه هذا اللي طلع بإيدهم؟ سووا هذه اللجنة، قاموا بهذا الاحتفال، سووا هذه الندوة، قاموا بهذا العمل. جنابك اللي تفهم ما الذي صنعته لهذا الدين؟ إما أن ترحم وتشارك وتدعم برأيك، وإما أن تشجع القائمين على العمل، أما أن لا تتفاعل مع الأعمال القائمة ولا تعطي شيئا لها ولا تدعمها بنفسك ولا تدعمها بجهدك أو برأيك أو بمالك، فهذا ما لا يسوغ أمام الله جل وعلا. هذا يصير في القسم الثالث، قسم المثل، قسم الذين يحولون بين الناس وبين الله جل وعلا. احنا مسؤولين ترى مسؤولية اجتماعية، لا تقول والله أنا شغلة في بيتي، ترى ما ذكرناه من آيات منطبق إلى يوم يبعثون سنة، الذين نجوا أولئك الذين نهوا عن السوء، أولئك الذين قاموا بعملية الوعظ، أولئك الذين تصدوا معذرة إلى الله جل وعلا ورجاء يحدث شيء.
أما الذين سكتوا وإن كانوا في أنفسهم خيارا. تقول بعض الروايات أن أحدهم دخل على عبد الله بن عباس وهو يقرأ هذه الآيات فوجده يبكي، فقال له: ما الذي يبكيك ابن عباس؟ قال: ما أدري ما آلت إليه الفرقة الثالثة الذين سكتوا ولم ينهوا عن السوء. يقول: ما أدري شنو صار، القرآن ما ذكر، بتفسيرنا ذكر، كلهم في جهة واحد، بس هو يقول القرآن ذكر حال الذين نهوا وحال الذين لم ينتهوا، أما الذين سكتوا لم يذكر. يقول: وما أدري ما يكون حالنا ونحن منهم. ده محل الشاهد، يعني نحن من الذين اعتزلنا وسكتنا ولا أدري ما يكون حالنا، هل أنا في جملة من عذب أو في جملة من يرحم؟ أنا وأنت أمام الله جل وعلا مسؤولون عن هؤلاء الناس، عن هذا المحيط، الظواهر الاجتماعية المتفشية فسادا، من المسؤول عنها؟ كنت تقول: والله أنا مسؤول عن بيتي، وذاك يقول: أنا مسؤول عن بيتي، وتاليها النار والعياذ بالله تلتهم بيتي وبيتك، ولا يستطيع أحدنا أن يدافع عن حرمة بيته. مو قالوا نجوح النار شبت الدير، قال: أنا ما دام في حارتنا ما في نار، شعلي بالنار اللي شابة في الدير ساعتين زمن، قالوا لي: ترى وصلت الحارة، قال: ما دام بيتي سالم. مو مهم حتى توصل بيت الإنسان، بس ولا تحين ندم، لا ينفعك الندم حينها. كل يوم تبرز في هذا المجتمع وفي غيره المجتمعات المتدينة ظواهر، ظواهر التجمعات في ليالي العطل، من هو المسؤول عنها؟ ظواهر التخميس بمعناها الشارعي مو بمعناها الشرعي، يا ريت في ظاهرة التخميس بمعنى الشرعي. هذا من المسؤول عنها؟ يوم اللي تذهب إلى قرطاسية كما نقل لي بعضهم، وشوف إلى أين، يعني مما يضحك الثكلى المضحكات المبكيات، يوم اللي تذهب إلى قرطاسية في هذا البلد في فالنتاين دايز هذا الذي مر، ولا تجد فرصة، يعني صاحب القرطاسية يقول لك: ما عندي وقت والله أعطيك الأعمال المرتبطة بالعمل الديني مالك، لأن في طلبات كثيرة مرتبطة بهدايا عيد الفالنتاين هذا، فتتصور نفسك أين؟ عيد العشاق مال الفالنتاين المالكي منين جانا هالسنتين بعد ما أدري؟ 5 سنوات الآن صار له السنة السيئة في سوريا، السنة بيعت الوردة الجوري في سوريا ب200 ليرة، 200 ليرة يعني قوت يومين لهذا المقروض السوري يشتري وردة جوري في الفالنتاين هذا. خب هذا مو بعيد، يعني قبل 5 سنوات ما كان هذا العيد معروفا عند السوريين، اليوم احنا نبتدئ ببعض الهدايا في القرطاسيات بعد 3 سنوات ما تدري الى ان تصل الحال. اذا لم نقف اليوم امام هذه الخطوة، هذه العبثية التي تجري، لا تعلم اليوم ترى بنت الجيران بكرة بنتك هي التي تشتبه، بعيدا عن السامين. إذا لم ننهى عن منكر ولم نأمر بمعروف، الله جل وعلا لا يستثني أحدا في سننه. هل 60,000 أو لم يكونوا أخيارا؟ أو لم يكونوا أخيارا حين عذبهم الله جل وعلا؟ بس الفساد إذا عم لا يعرف أحدا، لا يعرف خيرا. إذا لم تدافع عن الحصن الأول وهو الحصن الاجتماعي، لن تستطيع الوقوف أمام الحصن الثاني وهو حصن بيتك. بيتك جزء من المنظومة الاجتماعية، يوم المجتمع والعياذ بالله فسد، لن يكون بيتك بمنأى عن هذا الفساد. أنا لا أريد أن أصور الوضع سوءا وقتامة، لكن أريد أن أضرب جرس إنذار، الوضع ليس بهذا السوء، لكن إن لم نقف اليوم أمام هذه الخطوة لا نعلم غدا ما الذي سيجري، لأن اليوم احنا في بداياتها. انتوا الظواهر الاجتماعية السيئة ليست بعيدة عنكم، 1000 ظاهرة وظاهرة يراها الإنسان، بس تسألني واسأل نفسك: ما الذي تصنعه؟ هذه 10 سنوات انت في البلد وترى هذه الظواهر، ما الذي صنعته؟
أي خطوة حرك، أي ساق حرك. ثم نأتي لنقول في الحلقة الأخيرة البيت، لأن هذا المجتمع هو متشكل من لبنات أساسها هذا البيت. لنعود مذكرين بمسؤولياتنا تجاه أبنائنا وبناتنا، ونضرب جرس الإنذار والخطر من جديد. لا تلهنا أموالنا وأعمالنا عن أبنائنا، لأننا نكدح ليل نهار من أجل هؤلاء الأبناء. بس والعياذ بالله هذا الابن أو هذه البنت إذا انحرفا يأكلون هذا المال ويلعنون والعياذ بالله هذا الأب الذي ورثه. أما إذا لم تورث لهم شيئا، وورثت لهم سيرة عطرة، وورثت لهم خلقا فاضلا، سيبقى هؤلاء الأبناء منشدين إلى هذا الأب لأنه ورثهم شيئا أهم من القضية المالية. أبي وأبوك ما الذي أورثه أو ورثه لك؟ ورث سيرة فاضلة، أنت اليوم وغدا وبعد غد وإلى أن تذهب من هذه الدنيا تقف على قبره وتقرأ له الفاتحة. وكثيرون نعرفهم، لا نتكلم في المطلق، ورثهم آباؤهم ملايين وهم لا يتذكرون آباءهم في يوم من الأيام. لا أريد أن أقول أن هذه هي السنة، لا، السنة خلاف ذلك، بس لا تصير حياتنا هي حياة ركض فقط وراء تأمين اللقمة المادية لهذا الابن وتلك البنت، وننسى ما علينا من مسؤوليات تجاه لقمتهم الفكرية. فلينظر الإنسان إلى طعامه، ورد في الحديث الشريف المراد به طعام عقله. أنت اللي تراقب طعام أبنائك الذي يدخل إلى معدتهم، هل تراقب طعامهم الفكري؟ هل تراقب ماذا يقرؤون؟ هل تعلم ماذا يطالعون؟ هل تعلم ماذا يشاهدون على هذه المحطات التلفازية؟ أساليب التربية التي نتبعها هل هي أساليب مدروسة؟ لو على مزاج الأب رايق اليوم أعطى الابن ما يشاء، زعلان وطفشان أعطاه ما يشاء، بالعكس. المسألة خاضعة لموازين أو خاضعة للعطف والدلال. وهنا أشير إلى نقطة أخيرة وأقول أن كثيرا من الآباء وقعوا في محذور ردات الفعل، أعني ردة فعلهم تجاه ما صنعه آباؤهم. يعني إذا كانوا آباؤنا يوم من الأيام لسبب من الأسباب قسوا علينا، إحنا اليوم ردة فعلنا أن ندلل أبناءنا أكثر مما ينبغي، كما قسى أولئك أكثر مما ينبغي أو عكس ذلك. بالنتيجة أنا أتكلم عن الخط العام. الخط العام كان في يوم من الأيام حالة قسوة، لقسوة المعيشة أساسا، لقسوة المعيشة، لقلة النور، لقلة العلم إلى آخره، كان نوع من القسوة. ردة الفعل الطبيعية تكون لها نوع من الدلال، نوع من العطاء بلا حد، العطاء بلا سؤال. وهذا كما ذاك فيه نظر وتأمل. إذا كانت هناك اليوم ممارسة أيضا فيها قسوة بلا حدود أو دلال بلا حدود، يبقى أيضا فيه نوع تأمل. أنا أدعو إلى نوع من دراسة أسلوب التربية، إلى نوع من الانفتاح على الأبناء، بالذات حين يبلغ الابن السبعة الثالثة إن صح التعبير، يعني يتركوهم سبعا وأدبوهم سبعا واصطحبوهم سبعا، وبتعبير التعبير الشعبي للمترجم لهذا الحديث من كبر ابن شنو خاوي. يعني إذا وصل إلى سن 14 سنة خلاص يصير واحد من ملازمات الحركة الأب. بعض الأوقات أنا ما عندي خلق أحضر احتفال، بس لهذا الصديق الجديد الطارئ واضطر أنا أروح احتفال حتى أروح وياه. هل يفكر أحدنا بهذا المنطق؟ يعني أنا مو مضطر لأني مثلا سبعان احتفالات، هل احتفال لا يأتي لي بجديد، بس مضطر أن أذهب مصطحبا هذا الصديق هذا الابن حتى يتعود على هذه الأجواء. ما عندي خلق أجلس صلاة اليوم، بس مضطر أن آتي لكي يتعود هذا الإبن. وترى بعض الأشياء الخفيفة التي لا يلتفت لها الأب تؤثر في نفس هذا الطفل لأن نفسه لا تزال مرآة صافية. أقول هذه القصة وأختم حديثي وإن كان لم أستطع إكماله بارحة جنة لبعض الإخوة في ندوة من الندوات أن أحاديثنا كثر بثرها. كاشف الغطاء الكبير رضوان الله عليه كان عنده سنة أن يوقظ أبناءه لصلاة الليل في حرم أمير المؤمنين، يعني قاعدة لا أن يقعد ياخذه يوديه لصلاة الليل في حرم أمير المؤمنين. أحد الأوقات يصيب الإنسان كسل، شاب تأخر في النوم كذا، ليلة من الليالي ألح على واحد من أبنائه كان متكسل يقوم، ألح عليه. هذا بعد تحت إلحاح والده قام، يعني مو قربة إلى الله تعالى، قربة لهم اللي علي قولت إقاية. في الطريق عند باب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وجد شحادا، إن صح التعبير، واحد يطر في ليلة شتاء قارسة على باب أمير المؤمنين يطر. كاشف الغطاء الكبير التفت لابنه قال ما الذي يفعله هذا؟ قال يشحد. كان شو يتوقع يحصل في هالفجر قبل أذان الفجر الآن في هالليل الشاب؟ شو الذي يحصل؟ قال يعني درهم. قال أخر درهم يقيم هذا من بيته ليحضره في هذا الشتاء على باب أمير المؤمنين وجنات عرضها السماوات والأرض لا تقيمك أنت من فراشك. في معادلة من ذاك اليوم أن المعادلة التفت لها، هي موقف بسيط قاله لي أبي يوم من الأيام جعل المعادلة واضحة في ذهني. هذا الذي يقوم من فراشه ليجلس في هذا الشتاء من أجل درهم، إيش عجب أنا من صلاة الليل أحكي عن صلاة الصبح أتكلم في غير أيام الشتاء اللي دوام أرامكو يلح على الجماعة بصلاة الصبح. أولا يكون باعثا، يعني جن عرضها السماوات والأرض، لا تكون باعثا للإنسان على أن يكون من فراشه، فلتكن باعثا لأن نأمر بالمعروف لأن ننهى عن المنكر، ولنصبر على ما أصابنا، يا بني أمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، يصيبك من أبيك، يصيبك من أخيك، من مجتمعك، من ابنك نفسه الذي تأمره بالمعروف وتنهى عنه، إن ذلك من عزم الأمور. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله وأولئك سيرحمهم الله. ليلة فقط أولئك سيرحمهم الله. والتعبير الآخر ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الحصر في الفلاح والحصر في الرحمة، أولئك فقط المرحومون وأولئك فقط المفلحون. جعلنا الله وإياكم من المرحومين بالنبي وآله صلى الله عليه وآله، وجعلنا وإياكم من المفلحين إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. غفر الله لنا ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآله محمد.